والسلام على سيدنا ونبينا محمد المعاد الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والتحقيق الذي عليه أهله أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاث، أحدها ما يكون متوقفا على تأويلهما معا، والثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، والثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه. المصنف بعد أن ذكر كان الكلام قال بأنه في مقامين، في مقام التعادل بين الخبرين المتعارضين، والمقام الثاني هو في مقام الترجيح إذا كان لأحد المتعارضين مرجح. ولكن قال قبل أن نتكلم في هذه الجهة لابد وأن نحقق أن القاعدة المشهورة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ما هو المراد منه؟ وأثبت المصنف بأن المراد من الجمع هو خصوص الجمع العرفي، وليس الجمع حتى وإن كان بوجوه بعيدة لما ذكره، لأنه أصلا أخبار المرجحات تكون ملغية أو قليلة النافع الذي يلزم على إجراء قاعدة الجمع بسعتها، وكذلك يلزم الهرج في الفقه، وثالثا يلزم لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، يعني الدليل هو الإجماع والنص. الآن يريد أن يحقق الموضوع، الصور المتصورة في الجمع أيها يكون صحيحا وأيها يكون مخالفا للإجماع والنص، وأيها هو مورد بحثنا الذي يثبته مفصلا. يقول الجمع هو على ثلاثة أقسام متصورة ثبوتا. القسم الأول هو إذا لزم من الجمع هو تأويل كلا الخبرين. القسم الثاني إذا لزم من الجمع تأويل أحدهما المعين. القسم الثالث ما يلزم من الجمع تأويل أحدهما غير المعين للمخير. أما القسم الأول الذي هو شنو، يلزم من الجمع تأويل كلا الدليلين، يعني التصرف في كلا الظهورين للدليل، مثل إذا كانت النسبة بين المتعارضين التباين الكلي، مثل المثال الذي طرحه ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، لا شك ولا ريب هنا تباين بينهما. إذا أردنا أن نجمع ونتعبد بالسند، سند كلا الخبرين، لابد وأن ماذا، نتصرف في كلا الظهورين، أنه نحمل الدليل الأول الذي يجعل بيع العذرة سحتا، العذرة النجسة مثلا، وبالنسبة إلى لا بأس ببيع العذرة نحملها على العذرة الطاهرة. النتيجة ماذا فعلنا؟ أولنا كلا الظهورين، ولكن في مقابل ذلك احتفظنا وتعبدنا بكلا السندين. يقول هذا القسم هو الذي أثبتنا عند تحقيقنا في قاعدة الجمع مهما أمكن أنه لا دليل عليه، بل يلزم الهرج، وبل الدليل على خلافه، وكذلك النص، يعني الدليل المؤلف من الإجماع والنص على خلاف ذلك. القسم الثاني، إذن هذا مرددناه وهذا الجمع غير مقبول. ليش؟ لأنه يلزم منه الجمع حتى بالوجوه البعيدة اللي احنا نسميه الجمع التبرعي. القسم الثاني، إذا لزم من الجمع بين الدليلين تأويل أحدهما المعين، مثلا إذا تعارض النص والظاهر، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب التعبد بصدور النص يكون قرينة صارفة عن الظهور المخالف. يقول بأنه هذا في الواقع أصلا لم يكن تعارضا، تعارضا بدويا يرتفع بأول تأمل وبأدنى تأمل، المعارضة بين النص والظاهر. هذا هم أمره. القسم الثالث الذي هو محل حديثنا وينبغي التحقيق بالنسبة له، هو إذا لزم من الجمع تأويل أحدهما غير المعين، وهذا وين؟ يكون في موردين. المورد الأول إذا كانت النسبة بين المتعارضين عموم وخصوص من وجه، مثلا ورد من المولى أكرم العلماء، وورد نهي من نفس المولى وقال لا تكرم الفساق. في مادة الاجتماع وهو العالم الفاسق لا نعلم بأنه مشمول لوجوب الإكرام بما أنه عالم، أو بحرمة الإكرام لأنه فاسق. ففي هذه الحالة للجمع بينهما لا بد من التصرف وطرح الظهور في أحدهما. إما أن نقول بأن أكرم كل عالم لا يدل على الوجوب، ولكن لا تكرم الفساق يدل على النهي والحرمة، ففي هذه الحالة يرتفع التعارض. وإما أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن النهي أنه موجبا للحرمة، يعني عن أحدهما نرفع اليد ويبقى الظاهر بالنسبة إلى الآخر. وكذلك بالنسبة إلى التباين، إذا كانت النسبة بين المتعارضين تباين ولكن لم يكن تباينا كليا، تباينا جزئيا، مثلا ورد اغتسل يوم الجمعة وقلنا بأنه صيغة الأمر تدل على الوجوب، يعني ظاهرة في الوجوب، وورد في دليل آخر ينبغي غسل الجمعة وقلنا بأنه هذه المادة من الينبغي ظاهرة في الاستحباب. زين، الغسل يوم الجمعة الآن مردد بين وجوبه وبين استحبابه، وهذا تباين بينهما. فلرفع هذا التعارض بينهما لا بد من إما أن نرفع اليد عن ظهور الاغتسل في الوجوب، وإما نرفع اليد عن كون هذه المادة وهو الانبغاء أنه يدل على الاستحباب، نرفع اليد عن أحدهما بالغير المعين ويرتفع التعارض. ولكن هنا يجب علينا أن نفصل،
تارة التعارض المتحقق بين الدليلين المتعارضين التي تكون النسبة بينهما عموم خصوص من وجه أو تباين جزئي، ولكن أحد الظاهرين له مزية على الآخر. مثلا إذا ورد في كلام واحد كما هو يمثل، قال المتكلم أو المخبر قال رأيت أسدا يرمي. الأسد بحد ذاته من دون قرينة ظاهر في الحيوان المفترس، وليرمي يعني أنه عمل لا يقوم به الحيوان، وإنما لابد وأن يكون الإنسان. فيكون التعارض بأنه ماذا رأى، حيوانا مفترسا أم رجلا شجاعا. فلا شك ولا ريب ظهور اليرمي في الإنسان يعني في غير الحيوان المفترس يكون مقدما، فإذا نقول بأنه رأى رجلا
شجاعا.
فإذا هذا الظهور ظهور يرمي في غير الحيوان المفترس يعني في الإنسان الشجاع يكون أظهر من الآخر. وكذلك حتى مثلا قال مثلا ورد الأمر بوجوب الصوم، يجب عليك الصوم، وفي دليل آخر من نفس المتكلم ولكن منفصلا ورد بأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإذا كان الصوم ضرريا ماذا نفعل؟ نقول صحيح أن كل واحد منهما النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ولكن لا شك ولا ريب بأن الدليل لا ضرر بما أنه مفسر وناظر للأدلة الأولية يكون حاكما على الدليل الأول ومقدما على الدليل الأول. فإذا الصوم الضرري لم يكن واجبا. ففي هذين المثالين بما أن أحد الظهورين يكون له مزية يوجبه ويجعله أظهر من الظاهر الآخر، ففي هذه الحالة نقول التعبد بصدور هذا الأظهر الذي هو ذي المزية يكون قرينة على ماذا؟ عن صرف الظاهر الآخر عن ظهوره، فيكون حكمه حكم تعارض النص والظاهر. كما أن التعبد بالنص يكون قرينة صارفة عن الظاهر بالنسبة إلى الآخر المخالف، هنا التعبد بدليل الأظهر يكون ماذا؟ قرينة صارفة عن الظاهر. إذن من حيث الحكم لو كان في أحد الظهورين مزية يجعله أظهر من الظاهر الآخر يكون حكمه حكم تعارض النص مع الظاهر. شنو وجه الاشتراك بينهما؟ أنه التعبد بالنص أو التعبد بالأظهر موجبا لصرف الظاهر عن ظهوره. زين، هذا وجه الاشتراك بينهما. ولكن أكو وجه اختلاف بينهما. شوف بالنسبة إلى النص والظاهر لا شك ولا ريب التعبد بدليل النص يكون قرينة صارفة للظاهر الآخر، ولا يمكن تصور العكس أن نتعبد بصدور الدليل النص ومع ذلك نجعل الظاهر على ظهوره أو نتصرف في ظهور النص، لا يمكن ذلك بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه صحيح أن ذا المزية يكون أظهر من حيث الدلالة بالنسبة إلى الآخر الظاهر، وتعبدنا بصدوره يوجب الأخذ بالأظهر، ولكن يمكن أن يكون قرينة عن صرف الظاهر، ويمكن أن نتعبد بصدور الأظهر، ولكن نجعل الظاهر الآخر على ظهوره ونؤول ونتصرف في ظهور الأظهر. لماذا؟ شنو السر؟ هناك بالنسبة إلى النص، التعبد بصدور النص لابد وأن يكون قرينة عن ماذا؟ على لابد وأن يكون قرينة على صرف الظاهر المعارض له. ولكن هنا يمكن التعبد بصدور الأظهر، ويمكن أن يكون قرينة صارفة عن الظاهر، ويمكن أن يكون الظاهر صارفا عن ماذا؟
عن الأظهار.
لماذا؟ السر أن فيما نحن فيه الأظهر والظاهر كلاهما في الظهور يحتاجان إلى أصالة الحقيقة. نعم؟ يعني شنو اللي يخلينا بأنه هذا يكون هذا اللفظ أو هذا الكلام ظاهرا في هذا المعنى؟ بأن المتكلم أراد الحقيقة، لم يريد المجاز. نعم، يعني أراد الجد ولم يرد غير الجد. فإذا كل واحد منهما لحجيته نحتاج إلى شنو؟ إلى أصالة الحقيقة بالنسبة إلى المتكلم، إلا إذا كانت قرينة صارفة. فإذا دليل حجية كل واحد من الظهورين الأظهر والظاهر هو شنو؟ أصالة الحقيقة. ولكن بالنسبة إلى النص، تعارض النص والظاهر، النص لا يحتاج إلى حجيته لا يحتاج إلى أصالة الحقيقة، لأنه أصالة الحقيقة فرع الشك في مراد المتكلم، والنص لا شك في مراد المتكلم حتى نحتاج إلى أصالة الحقيقة. فلأن النص في حجيته غير مفتقر وغير محتاج إلى أصالة الحقيقة، دائما التعبد بصدوره بصدور النص يكون موجبا لصرف وقرينة لصرف الظاهر عن الآخر ولا عكس. ولكن فيما نحن فيه، لأن الأظهر والظاهر، الأظهر والظاهر كلاهما يحتاجان لحجيتهما لأصالة الحقيقة. نعم، بوجود الشك نرجع إلى أصالة الحقيقة، هم في الأظهر هم في الظاهر. ففي هذه الحالة يحتمل شنو؟ الأمرين، أن نتعبد بصدور الأظهر ويكون صارفا عن الظاهر، ويمكن أن نتعبد بصدور الأظهر ولكن نجعل الظاهر هو الباقي ونتصرف في ظهور الأظهار. إنزين، لماذا إذا كان كل واحد منهما محتاج في حجيته إلى أصالة الحقيقة، إذن ما هي مزية الأظهر على الظاهر؟ يقول نعم، عندما نلقي الأظهر والظاهر على العرف، العرف يقدمون الأظهر على الظاهر، فإذا تقديم الأظهر على الظاهر إنما هو مستند إلى شنو؟
إلى العرف.
وإذا كان مستندا إلى العرف، يمكن أن نأخذ أن نتعبد بصدور الأظهر ويكون صارفا للظاهر، ويمكن أن نتعبد بالأظهر ولكن نبقي ظاهر على ظاهره فيكون متصرفا، بخلاف النص والظاهر. النص والظاهر لا يمكن ذلك. ليش؟ لأن دليله لم يكن دليل العرف. النص لا يحتاج إلى شنو؟ إلى أصالة الحقيقة. هو النص يكون شنو؟ مقدما، لأنه يكون حاكما
على الظاهر
على الظهور. أصلا أصالة الصدور تكون حاكمة على الظهور. هذا فيما إذا كان في أحد الظاهرين مزية عن الآخر. وأما إذا لم تكن هناك مزية، الشق الثاني يأتي. يقول: والتحقيق الذي عليه أهله أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثبوتا، أحدها ما يكون متوقفا على تأويلهما معا، والثاني الجمع الذي يتوقف على تأويل أحدهما المعين، الثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه، يعني تخييرا. أما الأول فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل والنص والإجماع، وهو شنو؟ فيما إذا كان التعارض بالتباين الكلي، مثل ثمن العذرة سحت
لا بأس
ولا بأس بثمن العذرة. هذا قلنا بأنه هذا الجمع مخالف للدليل. أي دليل؟ دليل الترجيح والنص والإجماع. النص هي مقبولة عمر بن حنظلة مثلا أحدها، والإجماع. وأما الثاني فإذا هذا خارج عن كلام. وأما الثاني فيما إذا كان الجمع يوجب تأويل أحدهما المعين، فهو تعارض النص والظاهر. لا شك ولا ريب المتعين هو شنو؟ تقديم النص، يعني التعبد بصدور النص يكون قرينة صارفة عن الظاهر في الطرف الآخر.
نعم.
الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة. ليش؟ لأنه حكومة ولم يكن تعارض.
نعم.
التعارض هو فرع التكافؤ، والحال أنه التعبد يعني أصالة الصدور تكون ماذا؟ حاكمة على أصالة الظهور بالنسبة إلى الدليل الآخر، حاكمة. فإذا الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة، إنما حكومة. وأما الثالث اللي هو محل حديثنا، اللي أهل الجمع قالوا نجمع، ونحن قلنا بأنه لا، الطرح أولى. وأما الثالث فمن أمثلته العام والخاص من وجه: أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الشعراء. فالعالم الشاعر من ناحية أنه لا نعلم بأنه يجب إكرامه أو يحرم إكرامه في مادة الاجتماع، لا بد من رفع اليد عن أحد الظاهرين. وكذلك التباين الجزئي للكل. فمن أمثلته العام والخاص من وجه: حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. نعم، بعد هذا الأمر بيدك. ومثل قوله: اغتسل يوم الجمعة، بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب، فإذا هذه ظاهرة في الوجوب. وقوله: ينبغي غسل الجمعة، بناء على ظهور هذه المادة وهي ينبغي في الاستحباب، فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما. إما أن نرفع اليد عن كون
الوجوب.
اغتسل ظاهرة في الوجوب، وإما أن نرفع اليد عن كون الانبغاء يد شنو ظاهر في الاستحباب. وحينئذ فإذا حصل هذا التعارض، فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر، بحيث لو اجتمع في كلام واحد نحو رأيت أسدا يرمي كما شرحنا، واضح، أو اتصل في كلامين لمتكلم واحد، نعم يجب عليك الصوم مثلا، أو صوم مثل وجوب الصوم الذي هو شنو؟ وجوب الصوم الذي هو يدل على الوجوب، وكذا ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام بالنسبة إلى الصوم الموجب للضرار. لا شك ولا ريب في ذلك المثال اليرمي أظهر اليرمي في صرف كون المرء هو حيوانا مفترسا أظهر، وكونه شنو إنسانا ورجلا شجاعا، فلذا يكون هذا ذا المزيد. وكذلك بالنسبة إلى الضرر، أدلة لا ضرر لا شك ولا ريب تكون ناظرة مفسرة بالنسبة إلى الأدلة الأولية، فلذا تكون أظهر. يعني فإذا اجتمع الصوم الضرري نقول بعدم الوجوب. تعين العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالف الأظهر، كان حكم هذا حكم القسم الثاني، وهو تعارض النص والظاهر.
نعم.
اللي قلنا التعبد بصدور النص يكون قرينة صارفة عن الظاهر، فكذلك هنا التعبد بالأظهار يكون قرينة صارفة عن الظاهر.
نعم.
في أنه إذا تعبدنا بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس. نعم. الفرق بينه وبين القسم الثاني اللي هو تعارض النص والظاهر، أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر، لأنه حاكم. أحسن. ولا معنى له غير ذلك. ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين النص والظاهر، فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص. قلنا لا شك ولا ريب بأنه لا يمكن طرح سند النص. ليش؟ لأن أصالة الصدور حاكمة على أصالة الظهور. فدائما المقدم هو شنو؟ التعبد بالسند.
نعم.
فيكون التعبد بسند النص قرينة صارفة للظاهر المخالف له. وفيما نحن فيه، فيما إذا تعارض الأظهر والظاهر يمكن التعبد بصدور الأظهر، يعني هذا الإمكان موجود بحد ذاته، هناك بحد ذاته الإمكان ما موجود، هنا نعم. وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر. واضح؟
يعني التعبد بصدور الأظهر؟
بصدور الأظهر، ولكن الظاهر يبقى، فالظاهر يكون شنو؟ موجبا للتصرف في الأظهر بحد ذاته. هذا الشيء يمكن. لماذا؟ كيف يمكن؟ هذا أظهر وهذا ظاهر.
كيف نأخذ الظاهر؟
نعم، نتعبد بالأظهر ولكن نجعل الظاهر قريبة على صرف الأظهر. يقول لأن كل من الظهورين الأظهر والظاهر مستند إلى أصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة كما تجعل هذه حجة، هذا الظهور حجة، ذاك أيضا حجة. فإذا ماكو فد مزية من حيث المستند. فلذا يمكن، ولكن التعبد بالصدور نعم، بالنسبة إلى تقديم أحد الظاهرين، هذا الأظهر يكون قرينة صارفة للظاهر، والظاهر أيضا يمكن أن يكون قرينة لصرف الأظهر. إلا أن العرف الذي، إذن ما الذي يعين أن يكون الأظهر هو القرينة على صرف الظاهر؟ يقول العرف.
نعم صحيح.
إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين على الآخر، وهو الأظهر على الظاهر، فالتعارض موجود، والترجيح بالعرف أيضا موجود. التعارض حقيقة موجود بين الأظهر والظاهر، ولكن ما الذي يرفع، من الذي يرفع هذا التعارض؟ العرف الذي يجعل الأظهر مقدما على الظاهر، بخلاف النص والظاهر. النص والظاهر، النص لا يحتاج إلى شنو؟ إلى أصالة الحقيقة بحد ذاته. بحد ذاته النص يكون شنو؟ قرينة على صرف الظاهر. ليش لا ما يحتاج إلى أصالة الحقيقة؟ لأنه أصالة الحقيقة فرع الشك في المراد، في مراد المتكلم، والنص لا يجعل ولا يترك شكا بالنسبة له. وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، إذا لم تكن هناك مزية لأحد المتعارضين على الآخر، يعني لم يكن أحدهما أظهر من الآخر، هذا الشق الثاني فيما نحن فيه، هذا ظاهر وذاك ظاهر، ماذا نفعل هنا؟ يقول هنا يكون الخلاف، أهل الجمع يقولون هنا أيضا نجمع. إنزين، المصنف يقول بأنه ما ذكرنا سابقا، ما يعني أصل الخلاف، أهل الجمع الذين يقولون الجمع أولى يقولون في هذا المورد إذا تعارض الظاهرين من دون مزية لأحدهما الجمع يكون أولى. الشيخ الأنصاري يقول لا، لم يكن الجمع أولى. نعم، لم يكن الجمع أولى. هسه شنو السبب؟ يأتي المصنف يقول بأن القاعدة التي ذكرناها في تعارض الأظهر والظاهر والنص والظاهر بأن التعبد بالصدور يكون مقدما على التعبد بالظهور هنا لا يأتي. ليش؟ لأنه التعبد بالصدور وكون كلا المتعارضين صادران عن المعصوم، لو ثبت ذلك تعبدا يلزم من ذلك شنو؟ إجمال الظاهرين، لأنه مختلفين. أحدهما شنو يقول؟ أحدهما يقول بوجوب غسل الجمعة ظهورا، اغتسل غسل الجمعة، والآخر يقول ينبغي غسل الجمعة. فإذا أخذنا بأصالة الصدور في كلا الخبرين الظاهرين، لأنه ماكو مزية أحدهما على الآخر، ظاهر ولكن لابد من تأويل كلا الظهورين، لابد من تأويل كلا الظهورين حتى يرتفع التعارض، ولا يمكن الأخذ بهما لأنه التعارضان المتعارضان، هذا يقول بوجوب غسل الجمعة وهذا يقول بالاستحباب، ماذا نفعل؟ يقول بأنه المعنى يكون مجملا، ماذا يحصل إذا جمعنا؟ يعني إذا أخذنا بأصالة الصدور يلزم من ذلك التعارض بين الظاهرين، هذا يقول بالوجوب وهذا يقول بالاستحباب، فيكون المراد مجملا فيتساقطان، فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل الموافق لأي واحد من المتعارضين. مثلا بالنسبة إلى ذاك المثال، مثال ثمن العذرة، أو مثلا خلنا نقول بأنه أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء اللي عموم خصوص من وجه في مادة الاجتماع، تعارض الظهوران وتساقط، هذا لو جمعناها وأخذنا بأصالة الصدور في كليهما يحصل التعارض بين الظاهرين ويكون المراد مجملا فيتساقطان، ونرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما. الأصل الموافق لا شك، يعني البراءة تكون موافقة لعدم وجوب إكرام العالم الشاعر، أو نقول بالتخيير لا بالتساقط. نعم؟
نعم،
لأنه هذا الظاهر معارض لذلك الظاهر وكلاهما قد تعبدنا بصدورهما، ماذا نفعل؟ إما أن نأخذ بهذا الظهور وإما أن نأخذ بهذا الظهور. النتيجة شنو صارت؟ النتيجة أنه الرجوع إلى التعبد بالصدور لم يجدي نفعا زائدا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر. طرح أحدهما إذا كان له مرجح، واضح؟ لأنه بالنتيجة إذا أخذنا بكلا السندين وقلنا بالتعارض أصلا اثنيناتهم راح يسقطن، ونرجع إلى شنو؟ إلى الأصل الموافق لأحدهما، وكأنه أخذنا بأحد الظاهرين. وإذا قلنا بالتخيير أيضا كذلك، يعني شنو؟ يعني لم نعمل إلا بظاهر واحد والآخر قد صرفناه عن ظهوره. بالنسبة إذا كان هناك مرجح، إذا كان هناك مرجح لأحد الظاهرين دون الآخر، ففي هذه الحالة أيضا نأخذ الراجح ونسقط المرجوح. وإذا لم يكن هناك ترجيح بينهما، نعم، يعني كانا متكافئين من حيث الظهور فلا شك ولا ريب، نقول بالتخيير. التخيير أيضا مثل الجمع، يعني شنو؟ يعني أخذ أحدهما، أحد الظهورين دون الآخر. فإذا ماكو مزية للجمع هنا في ماذا؟ لأنه إذا جمعنا يجب علينا أن نأخذ بأحد الظهورين دون الآخر، سواء قلنا بالتساقط والتعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل الموافق، أو قلنا بماذا؟ بالتخيير. أيضا أحد الظاهرين سوف يكون حجة. زين، إذا جعلنا أنه في هذا المورد يجب علينا أن نبحث عن المرجحات لأحد الظاهرين، وإذا أخذنا فكان المرجح موجودا وأخذنا بالراجح أيضا أخذنا بواحد وأسقطنا الآخر وهو المرجوح. وإما أن نقول بالتكافؤ، بالتكافؤ. فلذا إذن فتخير، التخير هنا إما أن نأخذ بهذا الظاهر أو نأخذ بهذا الظاهر.
صحيح.
فالنتيجة بين الجمع وبين الرجوع إلى المرجحات واحدة.
نعم.
فإذا لا أولوية للجمع على الطرح.
نعم.
واضح؟
واضح.
فيما إذا لم تكن هناك مزية لأحدهما على الآخر، هذا ظاهر وذاك ظاهر.
نعم.
وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجمع وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور، يعني أصالة الصدور مقدمة على أصالة الظهور، غير جار هنا، إذ لو جمع بينهما أي بين المتعارضين الظاهرين المتعارضين وحكم باعتبار سندهما، هذا صادر وذاك صادر، وبأن أحدهما لا بعينه مؤول، لم يترتب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما. نعم، ماكو فد مزية لو سواء قلنا على الجمع، يعني لم يكن على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما بحكم الرجوع إلى المرجحات، إما من باب عروض الإجمال لهما أي للظاهرين بتساقط أصالتي الحقيقة في كل منهما. شوف أكو فد بحث، أكو فد بحث موجود بأنه الإمارات حجيتها من باب الطريقية إلى الواقع أم من باب السببية؟ إذا قلنا من باب الطريقية، يعني كل خبر من هذين الخبرين يقول بأنها أنا طريق للواقع.
نعم.
يعني هذا يقول يدعي بأنه يوصلك إلى الواقع، وذاك يقول ويدعي بأنه يوصلك إلى الواقع. وبما أننا نعلم أن الواقع لا يمكن أن يكون إلا واحدا، فإذا لا يمكن، يعني شنو واحد؟ يعني أحدهما يكون طريقا للواقع والآخر لم يكن طريقا للواقع، ونحن لا نعلم أيهما طريق
للواقع،
فلذا يتساقطان. فلذا نقول هنا التساقط نتيجة للقول بأن حجية الإمارات من باب الطريقية إلى الواقع، وبما أن الواقع واحد فلذا ولا نعلم أن هذا أو ذاك، يعني العلم الإجمالي عندنا بأنه إما هذا هو الواقع وإما ذاك هو الواقع، فيوجب تساقطهما.
نعم.
هذا المبنى الأقوى. المبنى الآخر يقول بأن حجية الإمارات من باب السببية، يعني الإمارة، هذه الإمارة تقول إما أوصلك للواقع وإما أن أكون سببا لتحقق مصلحة الواقع، وذاك أيضا يقول كذلك. فإذا كان كذلك كل واحد منهما يسبب لك المصلحة، مو أنه ما عندنا فد علم إجمالي إما هذا وإما هذا، ولكن بما أنهما متعارضان فإذا إذا أخذنا بهذا يسبب لك المصلحة، وإذا أخذنا بهذا يسبب لك المصلحة، فالنتيجة تكون التخيير. ولكن هذا المبنى وهو حجية الإمارات من باب السببية أضعف الوجوه، ولكن على كلا التقديرين سواء كانت النتيجة التساقط والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما، يعني أخذ أحد الظاهرين وسقوط الآخر، بالنسبة إلى التخيير أيضا إسقاط أحد الظاهرين والأخذ بالآخر، فإذا لا مزية للرجوع بين الجمع وبين الرجوع إلى المرجحات إذا كان المرجح موجودا. فنأخذ بأحدهما الراجح ونسقط المرجوح، أو إذا لا لم يكن هناك ترجيح إما لعدم مرجح أو لوجود مرجحات متكافئة، فالرجوع إلى شنو؟ إلى التخيير، أيضا النتيجة واحدة، يعني الأخذ بأحد الظاهرين دون الآخر. فإذا هذه القاعدة بأنه أصالة الصدور تكون مقدمة على أصالة الظهور فيما إذا تكافأ الظاهران، ومن دون أن يكون لأحدهما مزية لم يكن أولى من الطار.
نعم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نطبق. وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجمع وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور غير جار هنا، إذ لو جمع بينهما أي بين المتعارضين الظاهرين المتعارضين وحكم باعتبار سندهما وبأن أحدهما لا بعينه مؤول، لم يترتب على ذلك الجمع أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما بمقتضى الترجيح أو التعادل. إما من باب عروض الإجمال لهما للظاهرين بتساقط أصالتي الحقيقة، يعني لا هذه لا نعلم بأنه أصالة الحقيقة، الواقع واحد، هذه أصالة الحقيقة جارية أو تلك أصالة الحقيقة جارية في كل منهما لأجل التعارض، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما بعد التساقط. وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة،
نعم، إما التساقط أو التخيير،
نعم، على أضعف الوجهين، يعني وجه الطريقية ووجه السببية، أضعف الطريقين السببية التي توجب التخيير العقلي،
نعم يا
سيدي، ولكن الأقوى
الطريقية،
فيحصل منه التعارض والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما إذا كان على أضعف الوجهين في حكم تعارض الأحوال إذا تكافأت. وعلى كل تقدير، يعني سواء جمعنا أو رجعنا إلى المرجحات، يعني سواء تساقط أو أو حصل التخيير أو رجعنا إلى المرجحات أو رجعنا إلى التخيير نتيجة للتعادل بين المرجحات أو فقدان المرجحات، هو الرجوع إلى أحد الظاهرين دون الآخر، فماكو مزية للجمع هنا، بس أكو في الثمرة وهو الرجوع إلى المرجحات هنا. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن.